إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 19 من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا والأحكام الوضعية، بينا أن لها أمارات، العلة، السبب، المانع، الشرط، الصحة والفساد. آخر الكلام كان عن الأمارة الخامسة وهي الصحة. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ من الأمارة السادسة، ألا وهي الفساد. التعريف في اللغة يقول هنا: الفاسد ضد الصحيح. قلت الفساد مادتها الأولية ثلاثية، فساد فين الفاء مع السين مع الدال، ويؤخذ منها اسم الفاعل فاسد، والفاسد ضد ايه؟ الصحيح. والفساد اللي هو المصدر ضده الصلاح. ومعنى الفساد ما هو ذاهب ضياعا وخسرا، أي ذاهب، هذا معنى إيه؟ الفاسد. أما في الاصطلاح نقول هو ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده، وبدون نفي ما سبق هو الصحة، لأن الصحة ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده. هنا يقول ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده. بالنسبة لشرح التعريف، لم يترتب عليه أثره، في الصحة قلنا النكاح كمثال يترتب عليه أثره من بنوة، من إرث، من نفقة، من مهر، ونحو هذه الأمور. ولكن في الفساد المثال المقابل الزنا، عياذا بالله تعالى، لا يترتب عليه أثره، لا مهر ولا نفقة ولا بنوة ولا إرث ولا غير ذلك من الأمور. وكما لا يترتب على الصلاة التي فات شرطها أو ركنها أو واجب منها الإجزاء. فقلنا يعني كالصلاة الفاسدة تفسد، لما لم تأتي بشرط من شروطها كالوضوء، لم تأتي بركن من أركانها كالركوع، لم تأتي بواجب من واجباتها كالتشهد الأوسط. إن غابت هذه الأمور مما لا شك فيه هذه الصلاة إيه؟ صلاة باطلة، أي ذاهبة، أي لا إجزاء، بل هي في العهدة والذمة مشغولة بها، فوجب عليك الإعادة إن كنت في الوقت، إلى غير ذلك من الأمور. نريد أن نعطي بعض الأمثلة التطبيقية على باب العبادات وعلى باب المعاملات، في الأمارة السادسة وهي الفساد. فيقول هنا الفاسد في العبادات ما لم يجزئ، وذلك كالصلاة التي لم تكتمل لفقد ركن أو شرط، فهذه تسمى فاسدة من الإيه؟ العبادات. المثال الفاسد من العبادات. كذلك الفاسد من المعاملات، وذلك كعقود النكاح قد تكون فاسدة. كيف؟ التي لا تبيح للزوج الاستمتاع بمنكوحته. ايش فائدة الزواج اذا طالما ان اصلا اشترط في العقد عدم جواز الاستمتاع؟ هذا اذا هذا عقد ايه؟ باطل فاسد. او عدم الانتفاع بالمبيع، رجل اشترى عقارا واشترط فيه البائع الا يسكنه، اذا ما هي المنفعة اذا العائدة علي من شرائه؟ هذا اذا عقد ايه؟ فاسد. لذلك كان الفساد من خطاب الوضع. لما؟ لا من خطاب التكليف، لان الشرع علق الفساد على تخلف او عدم استيفاء الاركان والشروط، يبقى كأن العبادة تسقط عند فقد ايه؟ ركن، او عند فقد ايه؟ شرط. فاصبح الركن والشرط بمنزلة ايه؟ بمنزلة العلامة على الفساد. بمنزلة العلامة على ايه؟ على الفساد. واضحة؟ مرادفات الفساد. الفاسد هو الباطل عند جمهور العلماء خلافا للأحناف، حيث فرقوا بينهما. قلت كما فرقوا بين الفرض وبين المحرم والمكروه، والمكروه كراهة ايه؟ تحريم. واضحة؟ هنا ايضا فرقوا بين ايه؟ الباطل والفاسد. قلت لنفس السبب كما سيأتي. هناك سبب التفريق ايه؟ قطع الثبوت وظن الثبوت. ايضا هنا قطع الثبوت وظن الثبوت، وان تحايل بعض المتأخرين على تبرير والاستدلال للمذهب. واضحة؟ فهنا يقول حيث فرقوا بينهما، فقالوا الباطل هو ما كان النهي عنه لذاته، ومثال ذلك بيع الخنزير أو الميتة، أو بيع المجنون لخلل في ركنه وهو العاقد، يعني المجنون هو الذي باع، يعني أي أن أصل بيع الخنزير والميت محرم، لأن كل ما حرم أكله حرم إيه؟ ثمنه، اللي هو البيع يعني، واخد بالك؟ كل ما حرم أكله حرم إيه؟ ثمنه. ولكن هنا النكتة أنهم حرموا بيع الخنزير أو الميتة، أو حرموا عقد المجنون، يعني إن قام المجنون بالبيع والشراء أبطلوا إيه؟ بيعه، وأبطلوا إيه؟ شراءه. واضحة؟ وموضوع الشراء ممكن يتجاوزون عنه ان كانت فيه ايه؟ مصلحة. واضحة؟ ولكن العجب انهم يفرقون بين البابين. قلنا اذا لو كان في البيع مصلحة اذا ايضا تمرر. واضحة؟ نعم، لان سبب الحكم بالبطلان خوف ضياع المنفعة له، فإن كانت المنفعة قد حصلت انتهت القضية. واضحة؟ طيب، ثم قالوا والفاسد هو ما كان النهي عنه لوصف، انتبهوا لدقة الكلام هذا، كبيع الدرهم بالدرهمين، أو البيع بثمن غير معلوم، أو بثمن مؤجل إلى أجل مجهول، او النكاح بغير شهود. خلي بالك من الكلام، لانهم يقولون ان الاصل حل البيع، فالاصل في البيع ايه؟ الحل، لان بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد مشروع، اما الزيادة فهي بسبب ايه؟ المنع، فهي سبب المنع، يعني يعني الدرهم بدرهم يدا بيد حلال، درهم بدرهمين حرام. فقال لك هذا فاسد وليس باطن. ايه معنى الكلام؟ يعني ان اصل البيع بالحل، ولكن لما وصف بالزيادة حصل ايه؟ الحرمة. اتدرون ما الفرق بين الفاسد والباطل عندهم؟ ان الفاسد المعاملة صحيحة وعليه اسم ايه؟ المخالفة. واخد بالك؟ فقط عن هذه خطيرة جدا، خطيرة جدا جدا، يعني ده باب للمراضين لا اول لهم ولا اخر، باب للمراضين لا اول له ولا اخر. لو نظرنا الى البيع بثمن غير معلوم او بثمن مؤجل الى اجل مجهول، قالوا بان هذا البيع بيع فاسد وليس باطلا، بمعنى ان البيع صحيح ولكن عليه اسم عدم ايه؟ التحديد، غير معلوم الثمن او الى اجل غير ايه؟ مسمى. واضحة؟ وطبعا اي بيع بلا ثمن معلوم او اجل معلوم فهذا بيع فاسد وباطل. لما؟ لانه في الحقيقة لم يتم البيع، لان البيع هو سلعة يقابلها عوض، فان كان العوض مجهولا اذا شرط العقد ايه؟ سقط، فكيف يصح ان يسمى بيعا اصلا؟ او ان تشتري لاجل ولم تحدد هذا الاجل، شهر، شهران، سنة، سنتان، لم تحدد شيئا. واضحة؟ فهذه نفس ايه القضية، لان التجويز على الترك شهر كالتجويز على الشهر عمرا. واضحة؟ لا فرق. لذلك هم يقولون ايه؟ لذلك يقول الاحناف ان الفاسد ما كان مشروعا باصله لا بوصفه، وان الباطل ما كان غير مشروع لا باصله ولا بايه؟ بوصفه. تظهر خطورة هذه المسألة، النكاح بغير شهود او النكاح بغير ولي، فالنكاح عندهم ايه؟ فاسد اي صحيح ولكن عليه اسم ايه؟ المخالفة، بترك الولي وترك ايه؟ الشهود، مع ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا نكاح الا بولي وشهدي عدل، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. الزواج العرفي يعني الشيطنة يعني لم تترك فيه ثقبا الا دخلته، المسيار والعرف والى غير ذلك. لا لا، الزوج رجل. قلت اولا التفريق بينهما تفريق بين متماثلين، خلي بالك من الجزئية دي، عايزك بقى نستخدم علينا شوية. ما الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والكلام ده ليس من عند الله، معلوش نصوص شرعية. اذا لابد وان الخلل فيه التناقض والتعارض. كيف؟ بنقول اولا انهم فرقوا بين الفاسد والباطل، والتفريق بينهما تفريق بين متماثلين، ونبين ذلك من خلال الامثلة التي ضربوها، وما اوردوه على الدراهم يرد على بيع الخنزير او الميتة. كيف؟ فانهم يقولون ان الاصل في البيع ايه؟ الحل، لذلك اجازوا بيع الدرهم بالدرهم يدا بيد، فلما وصف بالزيادة حرم. واخد بالك؟ حرمت الزيادة، ولكن الاصل ده ايه؟ مشروع، فسمي ماذا؟ فسمي فاسدا. نقول تعالى انتم حرمتم بيع الخنزير وجعلته باطلا، والميت وجعلتها باطلا، قلنا الاصل في اللحوم الحل. فلما وصفت بالخنزرة والميتة واخد بالك، قلنا اذا هذا فاسد عليه اسم البيع واسم الاكل بمنتهى البساطة. لذلك هنا فان بيع اللحم جائز، ولكن لما وصف بانه خنزير وميتة حرم. واضحة؟ الشيء الثاني أن السبب الحقيقي في التفريق بين الفاسد والباطل عند الأحناف هو أن الفاسد ما ثبت بدليل ظني، والباطل ما ثبت بدليل قطعي. فكما فرقوا بين الفرض والواجب لنفس السبب، وفرقوا بين المحرم والمكروه كراهة التحريم لنفس السبب، فرقوا بين ماذا؟ الفاسد والباطل. والصواب أن الخبر متى صح، كلامنا واضح، ثبت به التحليل والتحريم سواء أكان ظنيا أم قطعيا على التقسيم الحديثي. واضحة؟ طالما ثبت النص بالنص وجب العمل به، ولو كان وأقول العمل به واعتقاده، لأنهم هم أصلا يجوزون العمل به، بل يوجبون العمل به، والمسألة ليست عمل، المسألة اعتقاد أن هذا الحكم من عند الله تبارك وتعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أحدكم أن يتكئ على أريكته ويقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أحرم كما حرم الله، ألا وإن كل ذي ناب من السباع حرام. وعند الترمذي: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فالمثلية ثابتة، وأعني المثلية أي أن الحكم كتابا وسنة من عند من؟ من عند الله تبارك وتعالى، وإن كان لفظ الكتاب يخالف لفظ السنة. وأخص أن كلام الله غير مخلوق، وأن كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخلوق. نعم، الشيخ يقول هنا: وعلى هذا الكلام فالصح عندهم ضدها البطلان لا لا الفساد. طيب، الحقيقة في مسألة مهمة جدا وهي مناسبة لهذا المكان. الأصل في العقود، الأصل في العقود الصحة، خلافا لابن حزم رحمه الله ومن وافقه. فإن الأصل في العقود عندهم البطلان، فنقول نحن بأن الأصل في العقود الصحة ما لم يتضمن شرطا خالف حكم الله. وتضمن أي شرط يعني لم يحرمه الله ولم يمنع منه، وتضمن أي شرط لم يحرمه الله، خلي بالك، ولم يمنع منه. أنا ليه قلت الجملتين دول ورا بعض؟ لم يحرمه الله لأن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، أي لم يحرمه الله، وما سكت عنه فهو عفو، ولم يمنع منه الله عز وجل أي سكت عنه، فإذا هو لم يمنع عنه، فكيف نحرمه؟ إذا لو حرمناه كان المعفو عنه في قسم من القسمين السابقين، وهو أن الحرام ما حرمه الله تبارك وتعالى. واضح هذه الجزئية؟ وأما الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لو حبيت ناخد شوية أدلة على صحة أن الأصل في العقود الصحة، الأدلة في الكتاب والسنة يا أخوانا كثيرة جدا، منها قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: وأوفوا بالعهد. وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وقال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وقال تعالى: إن الله لا يحب الخائنين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا عاهد غدر. وغير ذلك من النصوص التي تعلمونها التي تدل على أن الأصل في العقود ماذا؟ الصحة. طيب، وأما الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأصل في العقود هو الفساد، استدلوا بنص، ولكن انظر، إذ لم تعطي النص حقه جعلت الحلال حراما والحرام حلالا. بأي شيء يستدلون؟ قالوا: ما كان من، قال صلى الله عليه وسلم: ما كان من شرط ليس في كتاب الله. واخد بالك؟ فكلهم اعتمدوا على كلمة ايه؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله، يعني اشترطوا في العقد الصحيح ان الشرط الذي هو مذكور لابد ان يكون موجودا في كتابه، في كتاب الله. فهذا خطأ في الاستدلال في الحقيقة من عدة اوجه، اذكر منها وجهين على عجالة. اولا، ان المراد بكتاب الله ليس هو القرآن في النص، وإلا وجب الآتي. يعني إيه وجب الآتي؟ يعني لو قلنا بأن كتاب الله هنا المراد به كتاب الله، إذن منع السنة من الاستدلال، لأنها لا تتضمن شروطا، لأن النص اقتصر على ماذا؟ على كتاب الله الذي يقولون هنا في الموضع هو ايه؟ القرآن. والواقع ان الشروط من السنة اكثر بكثير من الشروط فين؟ في كتاب الله عز وجل. هذه اول جزئية. الشيء الثاني، عدم الاعتماد على السنة في هذا الباب، وهذا غير مألوف في اي باب من ابواب الدين، ان القرآن انفرد بنص في هذا الباب. لابد وان تجد نصا من السنة وان كان من باب توارد الادلة، وان كان من باب لابد من دليل. الشيء الثاني، اين مكمن الموضوع ولبه وسره؟ الاستدلال بان الكتاب هنا هو الكتاب والسنة باطل، لأن اللفظ هنا مقيد أم مطلق؟ مقيد. قال: كتاب الله. وهذا يستحيل، وهذا يستحيل، بمعنى أن لو قالوا أن كتاب الله هنا هو الكتاب والسنة نقول لهم هذا مستحيل. الكتاب إن جاء مجردا عن القرينة تناول الكتاب والسنة، وإن جاء مقترنا بقرينة صرف إلى قرينته، فهنا قال ماذا؟ كتاب الله. إذن هذا هو القرآن دون السنة، إذا أنتم أخرجتم السنة من ميدان إيه؟ الاستدلال. نقول يا أخواننا، معنى كتاب الله هنا أي حكمه، قلنا كتاب الله هنا معناه إيه؟ حكمه. واحد يقول لي: طب جبت الكلام ده منين؟ هقول لك منين. الله عز وجل انظر، يقول: كتاب الله عليكم. ربنا يقول ايه؟ يعني حكم الله عليكم. وقال تعالى في مسألة لما كسرت السن: كتاب الله القصاص. يعني ايه؟ حكم الله. اذا معنى النص الحديثي: ما كان من شرط ليس في حكم الله. واخد بالك؟ اذا طالما الشرط موجود عندنا ولم يوجد في كتاب الله ما يضاد به، اذا هو شرط ايه؟ صحيح. شوف الساعة، شوف الساعة. الحاجة الخطيرة جدا ان الكلام اللي احنا بنقوله هذا ينافي باب البيوع، لان الاصل في البيع ايه؟ والعقود هذه من جنس البيوع، فيناسبها الصحة لا يناسبها الفساد. فهل يعقل ان نجعل عنوان الباب حل البايع ثم نأتي الى اهم شيء فيه وهو العقد، لان اصلا ما في بيعة الا وينعقد بايه؟ بعقد، سواء كان هذا العقد مكتوبا او غير مكتوب، منطوقا او غير منطوق، مسكوت عليه او غير مسكوت عليه، وغير ذلك من، او اقول مسكوت عليه، نعم، لان انا بشترنا من عند البقال شيء بقول له اديني هذه العلبة، يقول بكذا، باخذ هذه العلبة وادي له كذا، لا هو عارف رضايا ولا معرفش. فحقيقة الامر الاخذ والعطاء هذا كان بدلا من ايه؟ من العقد، وبدلا من الرضا، الى غير ذلك من الامور. الشيء الرابع المهم جدا ان المسكوت عنه من باب العفو. فطالما ان الشرط وجدناه قد سكت المولى عنه، يبقى ده من باب ايه؟ العفو. لذلك لو تتذكر في بداية التعريف قلت ما لم يتضمن شرطا خالف حكم الله، ما قلت خلف كتاب الله، وتضمن اي شرط لم يحرمه الله ولم يمنع منه، اي من باب ايه؟ العفو. فهذه مسألة مهمة جدا ارجو الانتباه لها. خلاصة هذا المبحث ان الاحكام الوضعية هي العلامات الشرعية التي يثبت عندها الحكم او ينتفي. المعلومة دي واضحة. المعلومة الثانية، سمي هذا النوع بالحكم الوضعي لان الشارع ربط بين شيئين بالسببية او الشرطية او المانعية. شروط خطاب التكليف ان يكون في قدرة المكلف وان يؤمر بتحصيله. اما التكليف ازاي؟ لازم يكون في قدرتك وان تؤمر بتحصيله. خطاب الوضع اعم من خطاب التكليف، لانه شامل المقدور عليه وغير المقدور عليه، بل المقدور عليه قد تؤمر بتحصيله وقد لا تؤمر بتحصيله. الامارات الشرعية هي الستة التي ذكرناها، علة، سبب، شرط، مانع، صحة، فساد. وقلنا العلة ما يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم لا لذاتها. وقلنا ان العلة تستعمل عند الفقهاء بمعنى الحكمة والمقتضى والمجموع المركب. وقلت العلة العقلية هي ما يوجب الحكم لذاته، فمتى وجد الانكسار وجد ايه؟ الكسر. وقلنا السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وعلى هذا فالعلة العقلية ايه؟ سبب. والسبب يستعمل عند الفقهاء في مقابلة المباشر، وفي علة العلة، وفي العلة التي تخلف شرطها، وفي العلة الشرعية، كل هذا يستعمله. وقلنا كل سبب علة وليس كل علة سببا، وقد بينت انه يجب انك انت تصلحوا هذه العبارة. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط اما شرعي واما لغوي واما ايه؟ عقلي. وقلنا في تعريف المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. وقلنا الصحة ما ترتب عليه اثره وحصل به مقصوده. وقلنا ايضا لا يكون الشيء صحيحا الا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. وقلنا لا تلازم بين الاجزاء والجزاء. وقلنا الفاسد ما لم يترتب عليه اثره ولم يحصل به مقصوده. وقلنا بان الباطل هو الفاسد وهو المذهب الصحيح. انتهينا من المبحث الثالث، وإن شاء الله تعالى ندخل على المبحث الرابع. المبحث الرابع هذا فيه عدة أشياء، هنتكلم عن الأداء والتعجيل والإعادة والقضاء والعزيمة، وأخيرا هنتكلم عن الرخصة. ماشي؟ لا، ليس من هذا الباب. نتكلم عن تقريبا الوقت، فإما الوقت يكون وقت أداء أو وقت تعجيل أو وقت إعادة أو وقت قضاء، واخد بالك؟ ثم نتكلم بالنظر إلى الحكم، قد يكون عزيمة وقد يكون إيه؟ رخصة. فيقول هنا أولا الأداء، فيقول في التعريف إعطاء الحق لصاحب الحق. في اللغة إعطاء الحق لصاحب الحق، واضحة؟ طب ما فعلا هذا أداء. لذلك يقول المولى عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يعني إيه تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ أي إيصال الحق إلى مستحقه، إيصال الحق إلى إيه؟ لذلك قيل في تعريفها الإيصال، يعني الأداء الإيصال، التوصيل، توصيل يعني الحاجة. نعم، مش أين يؤديه إليك من مثله. في الاصطلاح الأداء، خلي بالك، تحصيل الواجب في الوقت المقدر له مرة على وجه الشرعي. انت مش ملاحظ كده؟ كلمة قاعدين نحط كلمة، لو حبيت تحطهم في نسق واحد كأنهم لا يتسقوا، وهذا طبع ايه؟ التعريف الاصطلاحي، لان انا كل لفظة حطيتها عايز اخرج حاجة، اللفظة بحطها عشان احرك حاجة. فلما قلت في الاصطلاح تحصيل الواجب، طب ما ده دخل فيه الاداء والتعجيل والاعادة والقضاء، صح الكلام؟ فلما قلت في الوقت المقدر له، خرج ايه؟ خرج التعجيل، لان التعجيل قبل الوقت والقضاء بعد الوقت. فلما قلت مرة، خرجت الاعادة، لان الاعادة المرة الثانية، مش كده؟ الإعادة بتسميها المرة إيه؟ الثانية. لذلك هنا تحصيل الواجب أي إيجاده، فشمل التعجيل والقضاء والإعادة والأداء. فلما قلنا في الوقت المقدر له، خرج التعجيل لأنه قبل الوقت، وخرج القضاء لأنه بعد الوقت. لما قلنا مرة، خرجت الإيه؟ لأنها المرة الثانية، الإعادة المرة إيه؟ الثانية. إذا ما الذي بقي تحته؟ إذا كأنها في الاصطلاح تحصيل الواجب أداءً، ولكن مرة على وجهه الشرعي. يبقى القضية أن تأتي بما كلفت به على الصفة الحكمية الشرعية التي شرعها الله تبارك وتعالى وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا هو معنى إيه؟ الأداء. التعجيل يعني هنعجل العبادة عن الوقت المقدر لها. طب الوقت المقدر لها هذا من الذي حدده؟ اذا التعجيل يحتاج الى من؟ امر الشرع ايضا، مش بالتفاهمين هي. لذلك قبل الكلام لو تذكرت جمع التقديم بين الصلاتين، قدمت العصر الى الظهر، اذا انت عجلت ايه؟ العصر، صح الكلام؟ ولو قدمت العشاء إلى المغرب، يبقى أنت عجلت إيه؟ العشاء. كل هذا تم بنص. فهنا يقول التعجيل في اللغة في مادتها الأولية عجلة، العين المفتوحة مع الجيم المكسورة واللام، ومنها قوله تعالى: أعجلتم، أعجلتم أمر ربكم. فالعاجل هو ضد الآجل، واخد بالك؟ عاجل الآن، يعني أسبقتم، عايزين إيه الحاجة إيه تكون حاضرة، عايزين التقديم. لذلك يقول هنا أي أسبقتم، والتعجيل التقديم، والتعجيل إيه التقديم في الاصطلاح. طيب مرة ثانية بنقول التعجيل من مادة إيه؟ عجيلة، فتح العين مع كسر إيه؟ الجيم. فيقول العاجل ضد الآجل، وهذا في الأثمان. يعني لما تيجي تشتري يقول لك عاجل ولا آجل، كلمة عاجل يعني نقدا هتدفع دلوقتي يعني، ولا آجل هتدفع بعدين، واضحة؟ ومنها قوله تعالى أعجلتم أمر ربكم، أي أسبقتم، والتعجيل هو إيه التقديم، يعني تقديم العبادة عن موعدها أو عن وقتها. في الاصطلاح يقول تحصيل الواجب قبل الوقت المقدر له لدليل شرعي على وجهه الشرعي. طب تعالى نحسبها، تحصيل الواجب دخل الأداء والتعجيل والإعادة والقضاء، قبل الوقت المقدر له خرج الأداء وخرجت الإعادة وخرج القضاء، واضحة؟ ثم قال لدليل شرعي، فلا يجوز التعجيل بغير دليل شرعي أبدا. ما تجيش تقول لي ورايا مشوار وهصلي المغرب قبل غروب الشمس، ما تألفش، ده اسمه تأليف. هو النص ثابت ان اقول لك روح المشوار واخر المغرب الى ايه؟ الى العشاء، واضحة؟ ومن هنا تعلم مدى الجهل والضلال الذين يؤخرون الصلوات الخمس الى وقت العشاء، ولو سئل سؤالا لم ولن يستطيع ان يجد له مخرجا. قلنا عجلوا بالصلوات مع صلاة الفجر، بيقول لك لا. طب ما انت اخرت بناء على ايه؟ ما العله اللي انت اخرت بها انا هستخدمها لاقدم بها، تنكر عليا ازاي؟ اعطي مثالا مهما، هو جواز تعجيل صلاة الجمعة قبل الزوال، ودليل ذلك ما رواه مسلم والنسائي والبيهقي وأحمد وابن أبي شيبة كلهم عن جابر. طبعا يعني ما ينفعش أبدا إن أنا أقدم مسلم والنسائي والبيهقي على أحمد أبدا، أحمد لا يقدم عليه أحدا، لا في حديث ولا في فقه ولا في عقيدة ولا في أشياء كثيرة خالص. فإن الله عز وجل جعل أبا بكر ليوم الردة، وجعل أحمد ليوم المحنة، ده له شأن عظيم خالص في الأمة. يعني عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة، خلي بالك، ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الجمعة، هم بيقول لك كنا بنصلي الجمعة، ثم نذهب إلى جمالنا، يعني نروح عند الجمال بتاعتهم، فنريحها، يعني إيه؟ يقعدها في المراحة بتاعتها حين تزول الشمس. يبقى الكلام ده تم إمتى؟ قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ إذا كانت إراحتها قبل الزوال وهم صلوا الجمعة قبل الإراحة، يبقى الجمعة كانت قبل إيه؟ قبل الزوال. لذلك كان أدري أن ابن حجر رحمه الله يجتهد اجتهادا عظيما في تأويل هذا النص لمنع التعجيل بصلاة الجمعة. نقول قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فنحن نستدل بحرف من هنا على أن التعجيل جائز في شريعتنا. الإعادة، الفعل الماضي إيه؟ عادة، ولكن الألف دي أصلها إيه؟ واو. هات المضارع بتاعك كده، يا عود، يبقى احنا عرفنا الالف اللي في الماضي دي عرفناها ان هو منين، جبنا ايه المضارع، يبقى اصلها عين وواو ودال، وان رسمت عين والف ودال. وسيقول الاعاده من عاد، وهو تكرار الفعل مره اخرى، يبقى الاعاده ايه؟ تكرار الفعل مره اخرى. في الاصطلاح خلي بالك، تحصيل الواجب دخل التعجيل والاداء والقضاء والاعاده في وقته المقدر له. خرج التعجيل لانه قبل الوقت، والقضاء لانه بعد الوقت. مره ثانيه خرج الاداء، لان الاداء المره الاولى لامر شرعي، اما لبطلان الواجب في المره الاولى، واما لطلب الفضل، واما للاستحباب. يعني ايه الكلام ده؟ احنا بنقول لك هنعيد الصلاه، طب هنعيدها ليه؟ مثلا اما لانها كانت باطله، واما انها لطلب فضل، واما للاستحباب. ولكن كل شيء بايه؟ بنص. يعني لو وجدت الحاله المنصوص عليها جاز لك ان تنفذها، اما ان تبتكر لي حاله وتقول صليت العصر فاصلي مره ثانيه استحبابا، هذا باطل، لان هذه الصور ما جاءت الا على نصوص كالاتي: البطلان مثلا كمن صلى بدون طهاره، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاه لمن لا وضوء له، رواه احمد وابو داود، ومنها حديث اللمعه: اذهب فتوضا، اذا ايه فتوضا، طالما ان قال اذا فتوضا اذا هو صلى بغير ايه وضوء، اذا صلاته، اذا هو سيذهب لمن للوضوء ثم ياتي ليصلي مره ثانيه، وهذه تسمى ايه؟ اعاده. يبقى الاعاده قد تكون للبطلان او لطلب الفضل، او لطلب ايه؟ الفضل. صلاته كمن صلى الصلاه لوقته منفردا لعذر. خلي بالك بقى، ما هو كلمة العذر دي انا مش كاتبها كده يعني، عشان ما تجيش تقول لي من صلى الصلاة لوقتها منفردا ثم ادرك الجماعة، انا ما قلت هذا، قلت لعذر. اذا ما يجوز لك ان تصلي الصلاة منفردا بغير ايه؟ عذر، بغير ايه؟ عذر. ثم ادرك الجماعة، يعني انت صليتها انفرادا بعذر ثم ادركت ايه؟ الجماعة. فنقول لك فصلي طلبا للفضل ورفعا للغيبة. ايه معنى الكلام ده؟ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها. اللام هنا تسمى لام ايه؟ الاستقبال، يعني صل الصلاة اول وقتها، واخد مثلها فطلقهن لعدتهن. اللام لام الاستقبال، اي مستقبلات للعدة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، فان ادركت الامام يصلي بهم فصل معهم وقد احرزت صلاتك، والا فهي نافله لك، رواه ابن ماجه. يعني ايه الكلام ده؟ ده الحديث عن ابي ذر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابا ذر، ماذا تفعل لو اخر الامراء الصلاه عن وقتها؟ قال: الله ورسوله اعلم. قال: صل الصلاه لوقتها. ثم قال ايه الحديث؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صلي لوحدك، فإن أدركت الإمام يصلي بهم فصلي معهم. ليه بقى بيقول الإمام؟ لأنك لو ما صليتش معه أولا سيساء بك الظن، وأعظم الإساءة أن يقال أنك لا تصلي مع الإمام، وهذا خروج إيه؟ عليه. إذن أنت طالب للفضل بدفع الغيبة وإثبات ما تعتقده جهة الإمام، واضحة؟ ثم قال: وهذه الحالة مستثناة من حديث لا صلاة في اليوم مرتين، عشان ما تحتجش بيه بقى. ما لا صلاة في اليوم دي نكرة في سياق ايه؟ النفي، تفيد العموم. قلنا هذه الصورة مستخرجة من هذا العموم، يعني لا صلاة في اليوم مرتين إلا من صلى بغير وضوء، إلا من صلى منفردا لعذر، إلا كذا وكذا وكذا. واضحة؟ طب للاستحباب بقى، هي دي بقى المشكلة. خلي بالك من الصورة دي، كمن وجد ماء في الوقت بعدما صلى الفرض بتيمم بالنص هو بالخيار، فأعاد الصلاة بوضوء، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين، أن رجلين من الصحابة فقد الماء، الحديث رواه ابن السكن، فتيمم وصلي ثم وجد الماء في الوقت، وكلامه واضح، وجد الماء فين؟ في الوقت، يعني الوقت لم يخرج، فقام أحدهما فتوضأ فصلى، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لمن اكتفى بالصلاة الواحدة أصبت السنة، وقال للآخر: أصبت الأجر مرتين. إذن هذه الصورة هي القابلة لإيه؟ للتكرار، والتكرار هنا استحباب. اوعى تيجي تقول لي من غير هذه الصورة انا هكرر ايه الصلاة، لان هذا يخالف حديث لا صلاة في اليوم مرتين، وتعتبر هذه الحالة ايضا من الحالات التي نخصص بها هذا الحديث. ايه الماء ايه ارفع مقطعا، ما اصل لان فان لم تجد ماء فجعل الماء فرعا، فجعل التراب ايه فرعا او الصعيد فرعا، وجعل الماء اصلا، والاصل اشرف من ايه من الفرع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التيمم وضوء المسلم ولو لعشر سنين، فان وجد الماء فليمس بشرته. هتيجي ده بقى طبعا هيجي بر القياس، لو تيمم وصلى ووجد الماء لا يحل له ان يخرج اصلا، وهو في الصلاة لا يحل لان هو على وضوء اصلا، فان ظهور الماء ناقض للتيمم وليس ناقضا من نواقض الصلاة. فهمت؟ ماشي. هل إعادة قراءة الفاتحة في الصلاة لعدم التركيز في المرة الأولى يجوز؟ إن كانت على الدوام، يعني بيحصل الكلام ده على الدوام، لا يعيدها، وإن كانت حالة عارضة يعيدها، يعني شاف من مرة أنه زهلة يعيدها، ولكن لو حصل أنه كل مرة يبقى كده في نظام يعني إيه وسوسة، ويجب أن يهزم الشيطان بأنه يكتفي بها. القضاء التعريف في اللغة من قضاء، الفعل ايه؟ قضاء. وتأتي بمعنى الفراغ، وتأتي بمعنى ايه؟ الفراغ، نحو قضى حاجته، يعني فرغ منها، قضى حاجته يعني ايه؟ فرغ منها. وتأتي بمعنى الاداء، انتبه ليه؟ انا بقول الكلام ده عشان ما نفسرش الكتاب والسنة بالمدليل الاصطلاحية، لان لفظ القضاء يأتي بمعنى الأداء في السنة، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما أدركه فليصلي، وما فاته فليقضي. ده مش في الوقت هذا، فسمى ايه؟ سماها قضاء. لذلك من أمثلتها في كتاب الله أن القضاء بمعنى الأداء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي أدينا، وقد تأتي معنى القضاء بمعنى الصنع والتقدير، فقضاهن 7 سماوات في يومين، أي قدرهن وصنعهن في إيه؟ في يومين. ولكن لو تحدثنا في الاصطلاح هنقول القضاء تحصيل الواجب الذي فات وقته لدليل شرعي. شرح التعريف: تحصيل الواجب عرفناه، الذي فات وقته خرج التعجيل والأداء والإعادة، صح الكلام، لدليل شرعي أي دل الشرع على جواز القضاء فيما ترك. أنا بعتقد أن الأصل القضاء، واضحة؟ فإن ثبت نص شرعي بالله منعنا، فمثلها من أفطر في رمضان لمرض أو سفر أو عمد، وأنا أقصدها عليه قضاء ما فاته، ما فات وقته، واضحة؟ اللي فطر يوم في رمضان لمرض يقضيه، لسفر يقضيه، عمدا يقضيه، لأنه في حديث الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان في زيادة وقض يوما مكانه، وقض يوما ايه مكانه. المثال الآخر: من ترك الصلاة عامدا، من ترك الصلاة عامدا لا قضاء عليه، لا قضاء عليه، لأن الدليل يمنع ذلك، بل عليه التوبة إلى الله عز وجل ويكثر من النوافل، ولها شرح يطول. نحن لا ننازع القوم في الاستحباب من الوجوب، بل ننازع القوم في عدم المشروعية أصلا، واخد بالك؟ طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.